الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يبين لنا بعض البيوع المنهي عنها، فسبق لنا بيان كثير من المبيعات المنهي من أنواع البيوع المنهي عنها، وهنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه نوع من هذه الأمور المنهي عنها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا مثل ما يكون الرجل عنده جارية ومعها ولد، فيريد أن يبيع، فيبيع الجارية أم الولد على شخص، ويبيع الولد وهو صغير على شخص آخر. فهذا تفريق بين الوالدة وولدها، وهذا منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير، وبين ما يترتب على ذلك من العذاب يوم القيامة، وهو أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا في البيع، وقد يدخل فيه أيضا في غير البيع، أن من فرق بين والدة وولدها تفريقا بغير حق أن ينال هذا العذاب، لأن الكلام هذا مجمل وهذا عام يدخل فيه كل شيء، لكن قد يكون التفريق مثلا بحق، فإذا كان بحق فلا ملام عليه، لكن إذا كان بغير حق مثل ما يظلم بعض الناس، مثلا بعض الأولياء إذا طلق الزوجة يظلمها ويحول بينها وبين أولادها ونحو ذلك، ولا يمكنهم من زيارتها ولا يمكنها من زيارته، قد يدخل في عموم الحديث هذا، لأن النبي قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فكل من فرق تفريقا بغير حق، يعني بغير شيء مأذون له في الشرع، فقد يدخل في عموم هذا الحديث. وإن كان ظاهر الحديث هذا والأكثر أنه فيما يتبايعون الإماء، تكون الأمة تباع ومعها أولاد ويفرق بينه وبين أولادها، وهذا لا يجوز. وقول المصنف رحمه الله وله شاهد، الشاهد هو حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن ذلك. وقر الحديث. نعم،
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا يفرق بين الأم وولدها. قيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية.
نعم، هذا بين لنا أيضا أنه يؤكد الحديث السابق، وأنه لا يفرق بين والدة وولدها، إلا أن هذا فيه زيادة، وهو متى يكون هذا التفريق؟ هل هذا التفريق له حد أو مطلقة حتى ولو كبر الأولاد؟ لكن هذا الحديث قيد وبين أن المراد إذا كان الولد صغير أو البنت صغيرة، إذا لم يبلغوا لم يصلوا إلى حد البلوغ. فإذا حاضت الجارية فقد كانت امرأة، هذا ما بأس من التفرقة، لأن بهذا تتزوج على كل حال ما هي مستمرة مع والدتها. وكذلك الولد إذا بلغ مبلغ الرجال لابد له من عمل، ولابد له لو يتفرق عن والدته، لكن هذا إذا كانوا صغار ولم يبلغوا يصلوا إلى حد البلوغ. أما إذا وصلوا إلى حد البلوغ فهذا لا بأس به عملا بهذا الحديث، حديث عبادة، لأنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، فقالوا إلى متى يا رسول الله؟ قال حتى يبلغ الغلام أو تحيض الجارية، لأنها إذا حاضت مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذا حاضت المرأة إذا حاضت الجارية فهي امرأة بلغت حد، ولذلك ولزمها كل شيء من الصلاة ومن الصيام هذا حد البلوغ، ولذلك إذا بلغت المحيض حتى ولو لم تبلغ 15 لو إذا حاضت ولو هي لها من العمر 11 أو 12 سنة فقد بلغت مبلغ النساء، وجبت عليها الصلاة، وجب عليها الصيام، وجب عليها كل ما يترتب على المكلفين، أصبحت مكلفة. وكذلك الغلام إذا بلغ وصل إلى حد البلوغ، والبلوغ بالنسبة للغلام إذا اتصف بأحد ثلاثة أمور، وهو أن يبلغ 15 أو يحتلم أو ينبت، فإذا حصل أحد هذه الأمور الثلاثة فقد بلغ مبلغ الرجال. الجارية بهذه الأمور الثلاث إذا بلغت 15 أو احتلمت أو أنبتت وتزيد رابع على وهو إذا حاضت أيضا، فإذا بلغ الرجال هذه الأمور بواحد من هذه الأمور تبلغ، والغلام يبلغ بالثلاثة من هذه الأمور الذي هي ثلاثة ما عدا الحيض، فهذا هو الذي يبلغ. فإذا وصل إلى حد البلوغ فإذا يجوز أن يفرق بينها، فلو كان عنده جارية عندها أولاد بلغوا إلى سن مثلا 15 أو 16 أو 17 هذا لا بأس بالتبليغ، لكن ما دام أنهم من أقل من 15 فهذا لا يفرق بين يجوز، بل إذا أراد أن يبيعها إما يبيعها هي وأولادها أو يبقيها مع أولادها، ولا يجوز أن يفرق بينهم لهذا الوعيد الشديد: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، فهذا فيه وعيد شديد. وقد سبق التنبيه إن هذا قد لا يخص حالة البيع، حتى ولو احتال بعض الناس لقصد الأذية إما مثلا على زوجته أو مثلا على زوجة قريبه وفرق بين الوالدة وولدها بدون حق، فكذلك هذا يخشى أن يدخل في هذا الوعيد الشديد. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقان، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن قطان.
نعم، هذا الحديث أيضا الشاهد للحديث السابق، إلا أن فيه زيادة، وهو أن التفرقة ما بخاص بين الوالدة وولدها، حتى يكون بين الأختين ما يفرق بينهن أو بين الأخوين ما يفرق بينهم، فكل ما كان فيه صلة رحم، بحيث لو أن الآخر مثلا ذكر والآخر أنثى ما صلح يتزوج أحدهما للقرابة فلا يجوز يفرق بينهم. فهذا النبي وضح بين والدة وولدها، وهنا بين بين أخوين في حديث علي رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبيع غلامين فباعهما، ثم أتى إلى النبي وأخبره أنه باعهما، وأنه باع واحد على شخص آخر والثاني، فقال: لا، ارتجعهما، استرجع البيع وبهم جميع، سواء زادت القيمة أو نقصت القيمة، فلا يجوز أن تفرق بينهما. فهذا يدل على فساد البيع، لأنه لو كان البيع صحيح ما استطاع أن يرتجعهما، لكن معناه أنه ارتكب محظور وارتكب شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فالبيع ما صح، فقال ارتجعهما. وقوله غلامين يفهم من كلمة غلام أنهم صغار، لأنه إذا تجاوز وصل حد البلوغ ما يسمى غلام، يسمى رجل، إذا بلغ صار باسم الرجال، وإما دون البلوغ هذا هو يقال له غلام ويقال له صبي، أما إذا صار حدث ما يقال له غلام. فدل على انه باعهما وهما صغيران ما بلغا حد البلوغ، فلذلك النبي قال ارتجعهما، اي ارتجع البيع وبيعهما سواء، لان هذا من التفرقة. فدل على ان التفرقة ليس خاصة به، فهو بين الوالدة وولدها، وبين الوالد كذلك وولده، وبين الاخ واخيه، وبين الاخت واخيها، فكل هذا لا يجوز ان يفرق بينهما في البيع. وكذلك ايضا من حاول ان يفرق بينهما بالوشاية او بالكذب او بالامور، فهو داخل ايضا في هذا النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر المسلم من ان يقع في هذه الامور التي نهى عنها رسول الله، وبين ما يترتب عليها من الاثم، وهو انه من فرق بين والدة وولد، وليس خاصا بالوالدة، الوالدة وولدها، وكذلك الوالد وولده، وبين الاخوين، فالحكم عام، بدليل ان النبي قال لعلي رضي الله لما باع غلامين اخوين قال ارتجعهما بعهما جميعا، فدل على تحريم ذلك ان يفرق بينهما ما دام في هذا السن. اما اذا وصلوا لحد البلوغ فقد بلغوا حد الرجولية الذكور، والانثى بلغت حد كذلك ايضا البلوغ وصارت انثى تنتظر زوجها الان، فالتفرقة لا بد منها. فاهم هذا اذا كان دون البلوغ. نعم.
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.
نعم. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز تحديد الأسعار للناس، فيقال ما تبيع إلا بهذا السعر، فهذا التحديد ما يجوز، لأنه لما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسعر يعني يحدد الأسعار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو الله أن ألقاه وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم أو مال، دل على أن هذا مظلمة فلا يجوز. وذلك أنهم أتوه لما غلى السعر، يعني ارتفعت قيمة الأشياء وغليت الأشياء، فأتوا إلى النبي وقالوا غلى السعر يا رسول الله، أي زاد وارتفع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بيد الله، إن الله هو القابض الباسط، الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقبض، أي يقتل، فمن يقتل على بعض ويبسط الرزق على بعض، ويقتل على إنسان في حين ويبسط له الرزق، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، والله طبيب خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فهذا حكمة الله، أنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر وأغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. فالله سبحانه طبيب خلقه يتصرف فيهم بما يعود على مصالحهم في دينهم وفي دنياهم، فتجد والعياذ بالله، ولذلك تجد كثير من الناس ربما يكون عنده مال ويكون سبب دخوله النار والعياذ بالله، يكون عنده مال ويكون سببا إلى ارتكاب الذنوب وارتكاب المعاصي والفواحش، والذي سهل له هذا السبيل هو المال الذي بين يديه، فيكون والعياذ بالله هذا سببا إلى خسرانه في الحياة الدنيا وخسرانه في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يضع الأشياء في مواضعها، من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة، فهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ويحكم بحكمته وبمعرفته سبحانه وتعالى وعلمه بما يصلح عباده. فلذلك قال إن الله هو القابض الباسط، هو القابض الذي يقتل أحيانا كما يشاء ويبسط يوسع الرزق لمن يشاء، أو ربما في وقت دون وقت، حكمة له سبحانه وتعالى، إن الله هو القابض الباسط، فكل شيء بيده سبحانه وتعالى. وأخبر أنه قال أني أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم أو في مال، فدل على أن تحديد السعر هذا من المنهي عنه وأنه يؤاخذ وأنه يعتبر من المظلمة. فاختلف العلماء في ذلك، فهل هذا على إطلاقه أو أن هذا يراعى به حالة الناس ووضعهم. لكن إذا تغير الناس وأصابهم الجشع وجعلوا يعاملون الناس المعاملة ينبغي أن يوقفوا وأن يجعل لهم حد. فبعض العلماء رحمهم الله قالوا هذا من محاسن الشريعة، ما دام الناس ماشيين على الطريقة السليمة وأنه يشتري ويبيع بالسعر المعقول، لكن لو مثلا اجتمعوا وأصار مثلا التجار بيضرون مثلا الناس واتفقوا على أنهم ما يبيعون هذا، وعلم الحاكم علي ولي الأمر علم بهذا، فله أن يتدخل ويزيل الضرر على الناس، لأن النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. فإذا حل، أما إذا كان الشيء ماشي والارتفاع ما له سبب من التجار أنفسهم، إنما هو بأمر الله وإنما هو على مدار الأحوال والأمور، هذا ما أحد فيها دخل ولا يجوز التدخل. لكن إذا التجار أنفسهم تدخلوا في هذا الأمور وأغلوا السعر على الناس وقبضوا الأمور من أجل غلاء السعر على الناس، فإذا فعلوا ذلك فولي الأمر ينبغي أن يحد لهم حد ويقف دون هلعهم وجزعهم وشدة طمعهم على الناس. فكثير من العلماء قالوا هذا هنا يباح تحديد السعر في مثل هذه الحالات إذا حصل منهم هم أنفسهم من التجار، أما إذا ما حصل شيء وإنما هو الأمر طبيعي ولكن ارتفع شيء بإذن الله وبقدرة الله وبدون محاولة من هؤلاء فهذا لا يجوز التدخل فيه.
وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم.
نعم، أيضا هذا من الأمور المنهي عنها الذي حذر عنها صلى الله عليه وسلم، وهو الاحتكار. والاحتكار هو أن يجمع مثلا الطعام، يشتري من الناس بماله ويجمع الطعام ويكنز على الناس حتى يرتفع السعر ويبيعه على الناس بسعر غالي، هذا هو الاحتكار. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ العاصي الآثم، فهو هذه معصية لله ولرسوله وإثم بما ارتكب من تسببه لغلاء السعر على الناس. واختلف العلماء هل هذا الاحتكار خاص بما بالضرورات مثل الطعام والكسوة أو أنه عام في كل شيء. كثير من العلماء يقولون أن هذا بالضرورة خاصا بالطعام، فالإنسان ما يجوز له أن مثلا يكون عنده مال ثم إذا جاء للسوق مثلا شيء من الطعام اشتروا كله واحتكروا حتى ما يصل إلى عنده ثم يروحوا يبيعوا على كيف وعلى الناس ويغلي السعر عليهم، هذا هو الاحتكار الذي لا يجوز الإنسان أن يتعاطاه. وتوعد النبي في أحاديث كثيرة من فعل هذا، وقد جاء في قد روي في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من احتكر ضربه الله بالإفلاس والجذام، يصاب ببدنه بالجذام وبماله بالإفلاس. فهذا تهديد وعقوبة شديدة لمن فعل هذا، فينبغي للمسلم أن يراعي أحوال الناس ولا يتابع نفسه مثلا في الجشع ويضر الناس، يشتري يكون معطيها الله مال ثم يشتري الأموال ويجمع على الناس في هذا البلد الذي يجتمع فيه ثم هو يقعد يتحكم فيها ويزيد ويغلي السعر على الناس، هذا لا يجوز، بل يبذله وقت حاجة الناس لهم. نعم إذا اشتريت من وقت مثلا الشيء موجود والناس كلهم ما هم بحاجة إليه واشتريته وادخرته إلى وقت ما يخالف، لكن إذا ادخرته من أجل أن تغلي على الناس هذا هو الاحتكار المنهي عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا عاص آثم بفعله هذا. فليحذر المؤمن من أن يغلي شيئا على الناس أو يتسبب لإغلائه أو يشيع في الناس بعض الشائعات التي مثلا تكون سببا لارتفاع الأسعار. الله حكيم عليم، ومن عمل هذا يخشى عليه من الجذام ويخشى عليه من الإفلاس إذا فعل، لأن بعض الناس
بحيلهم وبذكائهم ربما يستعمل بعض الأمور التي تجعل السعادة ترتفع وهو ما له سبب ولا له دافع هذا الارتفاع، فهذا يخشى عليه أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه، لأن الله مطلع عليه ويعلم تصرفاته سبحانه وتعالى، فيخشى عليه من العقوبة لمخالفته أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولإدخاله الضرر على إخوانه المسلمين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: وردها معها صاعا من طعام.
ورد معها
أحسن الله. ورد معها صاعا من طعام لا سمرا. قال البخاري: والتمر أكثر.
نعم، أيضا هذا من البيوع المنهي عنها والذي حذر عنها صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يبيع الحيوان ذات اللبن مثل الإبل مثل البقر مثل الغنم، فإذا أراد أن يجلبها إلى السوق تركها يوم ولا يومين ما يحلبها من أجل أن يتجمع اللبن في الضرع ويغش الناس ويخادعهم بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصر الإبل ولا الغنم، يعني معناه أنك تجمع اللبن بضرعه يومين ما تحلبه، فهذا نوع من صرت اللبن في الضرعة ما أخذته، والمفروض أنك تأخذه بالحين الوقت الذي يؤخذ فيه، أما تترك لك يومين ثم تدخل للسوق وإذا رأى المشتري الضرع ظن أن هذا عادته وأنه كل يوم يكون بهذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال: لا تصر الإبل ولا الغنم. لكن لو فعل أحد بهذا وصر فهو آثم بفعله، ثم أيضا ما يترك يلعب على الناس، ولكن الرسول وضع له حد، قال: إذا مثلا صر الإبل واشتراها الإنسان ها علشان هذا اللبن، أو اشترى هذه البقرة من أجل ما شاف بضرعة، أو اشترى هذه الشاة والعنز من أجل ما بضرعة مثلا من اللبن ثم احلبه، ولما صار من بكرة يبي اللبن ما وجد اللبن اللي هو خابر اللي هو أخذ، وجد ما به اللبن شوي، فمعنى تبين لنا أنها مسرورة أو محفلة كما جاء في بعض الروايات، فإذا تبين هذا فإن المشتري له أن يردها على صاحبها، لأنه تبين أنه خدعه وأنه غشه، فإذا تبين الخداع وتبين الغش وتبين فيها العيب فإنه يردها، لكن إذا ردها اللبن الذي هو أخذ ما يروح على صاحبه، ما يقابل الظلم بظلم مثله، لا يعطي حقه، يرجع عليه مثلا هذه البقرة أو الناقة أو الشاة يرده، والحليب اللي هو حلب يعطيه قيمته، والقيمة النبي حددها، قال: فليردها وليرد معها صاعا من تمر، فيرده ويعطيه صاع من تمر ويأخذ قروشه منه، لأنه غشه واخدعه، ولما تبين الغش وتبين الخداع فإن له ذلك، له أن يردها ويلزمه القبول، فلو مثلا تأخر أو أبى فإن الحاكم يجبره على ذلك ويؤدبه بفعل هذا غش على الناس. فهذا هذه كونها مثلا مصرات، واختلف العلماء هل يرد الحليب بعينه أو يرد صاع من تمر أو يرد القيمة، الصحيح أنه يرد صاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدده، قال: وليرد صاعا من تمر أكثر الروايات، وفي بعض الروايات وليرد صاعا من طعام، يعني أي صاع من طعام يكفي، لكن أكثر روايات مثل ما قال الإمام البخاري رحمه الله أكثر روايات جاءت في التمر، فليردها وليرد صاعا من تمر. وقد علل العلماء رحمهم الله في تخصيص النبي بالتمر كونه يرد بدال الحليب، لأن الحليب ما هو باقي يفسد وشربه واستعمله، لكن يدفع قيمته ولا لا، يدفع صاعا من تمر كما أخبر النبي، فليردها وليرد معها صاعا من تمر. فالعلماء رحمهم الله بينوا تعليل لكون النبي خص التمر بذاته عن بقية الطعام، لا سمراء لا بر ولا غير ولا شعير، تمر، وقالوا إن التمر فيه شبه من اللبن، اولا ان التمر ما يحتوي عليه من المنافع والفوائد شبيه بما يحتوي عليه اللبن، فهو قريب، هو اقرب شبها فيه. الامر الثاني ان اللبن ما له كلفة، تشربه وهو مثلا حليب او تتركه ساعتين ثلاث ويصير لبن او روب وتشربه، ما يحتاج له كلفة، ما يبي طحن وعجن ونار وكذا. التمر نفس الشيء، تعطيه اياه ويمكنه انه يأكله والحال ما يحتاج الى كلفة. فهذا انك عطاه طعام يماثله من كل وجه، يماثله في النفع ويماثله بعدم الكلفة. التمر يوكل ما له كلفة، ما يحتاج الى شيء، ما يحتاج الى عجن ولا يحتاج الى طبخ ولا يحتاج الى شيء. اما النوع الثاني فهو يحتاج. اما من قال من العلماء رحمهم الله ان المراد القيمة فهذا غير صحيح، وكذلك ايضا من قال انه له القيمة لان هذه هي القاعدة الشرعية، لكن هذه قاعدة ان مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام هو المقعد القواعد الشرع عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز مخالفة امر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز الاعتراض عليه، كما وان كان قال بعض العلماء انه يرد القيمة بس ولا يرد هذا، لا هذا خطأ، بل يرد ما قاله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام هو أعلم بأحوال الناس وهو أحكم عليه الصلاة والسلام وله الحكم، وعلينا السمع والطاعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلينا الرضا والتسليم، ونقول له رد صاعا من تمر كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر.
نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري ما لأحد يتكلم فيه. من اشترى شاة محفلة أي مصرات حبس اللبن في ضرعها فليردها وليرد معها، فإذا أراد أن يردها فليرد صاعا من تمر معها صاعا من طعفه، وفي رواية البخاري قال صاعا من تمر، فبين أنه صاعا من تمر. هذا مثل الحديث السابق، وهو أن من اشترى عنز أو شاة أو بقرة أو ناقة مما يحب وجد الحليب اللي فيها محينا فيها متروك له إلى حين، حتى انه كثف لما حلبه وجاء وصار بعد يوم وناظر الى ما وجد فيها، فالخيار بيده، ان بغى يرجعها ويرجع معها صاعا من، وانسان هو يبي يقبله ويرضى فله ذلك، الخيار بيد المشتري، ان ابقاها واختارها فلا باس، وان اراد ان يردها فله ذلك، لانه خادعه البائع فليردها. محفله اي مصرات محفله فليردها وليرد معها صاعا من تمر. بارك الله فيك.
هذا سائل يقول: بعد طواف الوداع هل يجوز لنا أن ننام في مكة إلى الصباح
بعد الوداع؟ لا، إذا وادع الإنسان ما يجوز له أن يجلس في مكة إلا مقدار ما يضف عفشه أو كذا أو حاجته أو صلاته أو أمر من الأمور. أما إذا جلس يوم ولا بات ليلة يلزمه أن يعيد طواف الوداع، فإن إذا وادع وخرج إذا بات خارج مكة فلا بأس، لكن إذا ما إذا بات داخل مكة وموادع لابد أن يعيد الوداع، وكذلك إذا جلس يوم بعد الوداع، لأن الوداع آخر شيء، لأن النبي قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف آخر العهد، هذا ما صار آخر العهد بالبيت، اللي بيجلس يوم والليلة هذا ما هو آخر عهده، فآخر عهده يطوف بالبيت ويخرج. لكن لو مر بيته مثلا وشال عفشه او اشترى بعض الحاجات الضرورية لسفره وكذا هذا لا بأس، لكن كونه يجلس يوم ولا يبات هذا لابد يعيد الوداع مرة ثانية. نعم.
هل يجوز للمرأة ان تطوف وتسعى دون محرم؟
إيه نعم، ما في بأس انها تطوف وتسعى في هذا، هذا ما يسمى سفر، والنبي نهى عن السفر، ولا يسمى خلوه، والنبي نهى لا يخلو ان رجلا بامرأة، فالمطاف مليان من الناس والسعي كذلك، ما هو لازم ان يكون المحرم معها. نعم.
يقول: سعى الرجل مع المرأة كمحرم لها فقط، هل يجوز؟
ايش؟
سعي الرجل مع المرأة
ما يخالف انه يبي يسعى معها وهو ما له لزوم، لكن ربما انه اما يخشى عليها تضيع او ربما انها ما تعرف، فلا بأس بذلك كونه معها هذا ما منه الا خير، لكنه ما هو واجب عليه، لكنه اذا كان يبي يسعى يطوف معها ويسعى معها هذا احسن واكمل، محافظة عليها عن سيرة مثلا تضيع او كون مثلا ربما تقصر في بعض الاشواد ما تدري او يحصل عليها خلل في طوافها او في سعيه، فكن معها رجل فاهم من الاحكام هذا احسن، يطوف بها ويسعى بها اذا كان من محارمها لا شك ان هذا افضل واكمل، لكنه اذا كانت تعرفي فلا يجب ان يكون معها محرمها. نعم،
هذا نفس السؤال اللي سألها امس، نفس السؤال اللي سأل أمس في إشكال عليه، يقول إذا باشر الرجل زوجته وهي محرمة وهو غير محرم ناسيا الحكم ماذا عليهما؟
العلماء ما فرقوا بين الناس، فهذا الأحوط له وهو محرم ولا هي اللي محرم؟
زوجة إذا باشر زوجته وهي محرمة وهو غير محرم،
غير محرمين لا، مثل هذا حتى ولو كان ناسي الأولى، لأن فيما يتعلق بالعاقد وفيما يتعلق بالوطئ وفيما يتعلق بالمباشرة أعطوه العلماء أحكاما غير مثل الطيب والحلق وتقليم الأظفار، مثل هذا لا ينبغي له أن يفدي إذا فعل هذا الشيء، والفدية الحمد لله أمر بسيط، لأن الفدية مخير بين ثلاثة أمور، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع يعني ثلاثة أصواع يوزعها وهذه هي الفدية، أو يصوم ثلاثة أيام، فهو مخير في هذه لأن هذه هي التي يسميها العلماء رحمهم الله فدية الأذى، فهذا يعتبر من فدية تابع لفدية الأذى، والفدية الأذى جاء نصها بالقرآن الكريم فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو تدل على التخيير إنه مخير بين هذه الأشياء، إن شاء ذبح شاة وإن شاء طعم ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع وإن شاء صام ثلاثة أيام. نعم،
يقول إنسان صام من شهر رمضان 10 أيام ثم مرض ودخل المستشفى وأفطر بقية الشهر واستمر معه المرض 4 أشهر وهو غير قادر على الصيام وتوفي، هل يلزم وليه في هذا؟
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطعمون فدية طعام مسكين، فهو يطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه وفي قراءة ولا على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، فمن ما يستطيع الصيام عليه أن يطعم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبر سنه صار شيخ كبير في آخر حياته صار ما يستطيع يصوم،
وصار يطعم كل يوم مسكين عن الصيام لأنه ما يستطيع. والعلماء نصوا على هذا إن الإنسان كبير السن الذي ما يرجى أنه بعد ذلك يصوم يطعم عن كل يوم، والمريض اللي مرضه ما يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان مريض ينتظر إن شاء الله الشفاء أو كذا ومرضه، أو مثلا المرأة الحامل الذي يضرها الصيام، أو المرضع كذا اللي يضرها ويضر ولده الصيام، فهذا يصوم أيام أخرى. لكن اللي ما يرجى برؤه أو شيخ كبير كبير السن شيخ كبير، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين.
الإنسان يقول: ما حكم لبس الملابس التي عليها صور لحيوانات أو صور إنسان للأطفال؟
ما ينبغي لبس هذا، ولا ينبغي استعمال الصور هذه. النبي نهى عن الصور وشدد عليه الصلاة والسلام فيها، وقال لعن الله المصورين، وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فكذلك أيضا أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. فلأي شيء نعمد إلى أشياء صور وندخلها بيوتنا؟ ما هناك حاجة ولا شيء. ما ينبغي الإنسان يفعل هذا، ولا سيما إذا كان في الصلاة أو كذا، فهذا حتى ولو كانوا أطفال ما ينبغي فعل هذه الأمور. لا ينبغي النهي عنها، ولا ينبغي اشتراءه ولا إدخاله للبيوت على هذه الحالة، للنهي عن الصور وإدخال الصور في البيت. نعم، لأن الملائكة ما ينبغي أنك تحارب الملائكة ما يدخلون بيتك. النبي أخبر أنه ما تدخل الملائكة بيت في صورة ولا فيها أو كلب، فلا ينبغي أنك تفعل هذه الأسباب التي تبعد عنك الملائكة. الملائكة كلهم خير وكلهم بركة، فلا تسبب إلى بعدهم عن بيتك. نعم.
هذا نفس السائل يقول: ما حكم رسم الصور بغرض التعليم؟
تعليم؟ ما لا، ولو لغرض التعليم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها مطلقة، لكن إذا اضطر للتعليم فهو ما يرسمه كاملة، لأن إذا كانت مهب كاملة فهذا فيه خلاف بين العلماء أن الشيء اللي مو كامل، لأنه إذا كان مو كامل يصبح شبيه مثلا بالشجرة أو. وابن عباس رضي الله عنه أمر بإزالة بعض الصورة وقال لتبقى كالشجرة، فلأن اللي ما فيه روح يجوز أنك تصوره، صور عمود ولا عمارة ولا شجرة ما في بأس، لكن الشيء اللي فيه روح ما يجوز. فإذا كانت هذه الصورة جزء منها بحيث اللي ما يبقى معه روح فهذا أجازه كثير من العلماء رحمهم الله.
يعني اقطع من،
يعني إذا مثلا صار مثلا بدون رأس، نعم هذه إجازها بعض العلماء رحمهم الله، ويحصل فيها التعليم ويحصل فيها مثلا.
هذا سائل يقول: هل يدخل تحت هذا الوعيد من فرق بين البهائم وولدها؟
البهائم لا، فيها خلاف بين العلماء هل ما يجوز التفريق بين البهائم. أما النصوص فهي وردت في حق الآدميين، أما البهائم اختلف العلماء، فمنهم من قال لا يفرق بينها، ومنهم من قال يفرق بينها. والصحيح أن البهائم لا بأس بها، لأنك ممكن تأخذ الولد وتذبحه، والتفرقة بينها أهون من ذبحه، خف عليه، فهذا لا بأس به، لأنه البهائم خلقها الله سبحانه وتعالى بهيمة الأنعام للانتفاع بها، فكما أنك تذبح أمه وتأكله وتبقى هي أو كذا، فالتفرقة بينها لا بأس. هذا الذي علل به كثير من العلماء رحمهم الله، وهذا هو الصحيح، لأن البهائم خلقها الله لكم للانتفاع بها، فقد لا تنتفع بها إلا بهذا. لكن هذا بالنسبة للإنسان اللي معه عقل ومعه تفكير ومعه ويفهم معنى التفرقة وكذا.
هذا سائل يقول: قدمنا من الشرقية ولم نحرم من الميقات لأداء العمرة، وأقمنا بمكة 5 أيام، هل يجوز لنا الإحرام من التنعيم وماذا علينا؟
إذا كنت جاي مثلا من الشرقية أو غير الشرقية، إذا كان قصدك مثلا المجيء وانت ناوي تاخذ عمرة، إذا كنت ناوي تاخذ عمرة فأنت يلزمك ما دام دخلت مكة يلزمك تخرج إلى الميقات اللي مريت عليه وتحرم منه. فإن كان لا، والله أنت جاي من الشرقية أو من غير الشرقية وجيت المكة لا لغرض العمرة، لكن جاي مثلا لتزور أهلك أو أقاربك أو مثلا تجلس فترة من الوقت مثلا من غير أنك تنوي عمرة، فلا بأس. إذا طال لك تأخذ عمرة تخرج إلى التنعيم وتحرم. لكن إن كان أنك ناوي قبل تجي، لما جيت بمكة ولو أنك ما غرضك العمرة لكنك ناوي تعتمر،
ما يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام. فإذا تجاوزت وصلت إلى مكة وأنت ما أحرمت وأردت العمرة يلزمك أن ترجع وتحرم من الميقات. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حمده ورسوله.